الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى. هنا ذكر الاستحباب مع أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، مما ظاهره الوجوب. كذلك وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فهذا أمر. وهكذا في قوله إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، والأمر للوجوب. استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى. التشميت ما هو؟ من أهل العلم من يقول التشميت والتسميت بالسين بمعنى واحد، والعرب تناوب بين الحروف ويقولون سمته وشمته، وأن المعنى واحد. وبعضهم يفرق بينهما، يقولون التسميت سمته إذا دعا له بالبركة، وشمته بمعنى دعا له باجتماع شمله، يقولون بأن ذلك مأخوذ من قولهم شمت الإبل في المرعى، يعني جمعت وضمت، جمع الله شمله. وبعضهم يقول سمته وشمته بمعنى أقام سمته، لأنه في حال العطاس تضطرب أعضاؤه وأبعاضه اضطرابا عظيما، فيدعى له باجتماعها وبرجوعها إلى حالتها. فمن يفرق بين المعنيين يقول باجتماعها هذا التشميت، شمته، وسمته أقامها وأعادها إلى مواضعها، إلى حالها التي كانت عليها. وبعضهم يقول التشميت من الشوامت وهي القوائم، يقولون لا أقام الله له شامته يعني قائمة، لا أبقى الله له شامته يعني قائمة، لا أبقى له قائمة. والمشهور أن معنى التسميت والتشميت واحد، أن معناهما واحد. وعلى كل حال هنا قال إذا حمد الله تعالى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بهذا كما سيأتي بالأحاديث. فإذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت، ولهذا قال وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتشميته إذا حمد الله. فإذا عكست القضية مفهوم المخالفة، إذا لم يحمد الله فلا تشمته، يكون ذلك للكراهة. من عرف من عادته أنه يحمد الله لكن لم تسمعه لبعده أو لمؤثرات صوتية، لغط كلام للناس، فهل يشمت؟ الجواب لا، لأن ذلك مقيد بما إذا سمعته. ولو أنك سمعت من يليه أنت بعيد، فسمعت الذين يلونه قالوا يرحمك الله، هل يشمت؟ يعني معنى ذلك أنهم سمعوه وأنت لم تسمع. الإمام مالك رحمه الله يقول لا يشمته، ولو سمع من يليه يشمته، فذلك مقيد بسماعك له. قال وبيان آداب التشميت والعطاس. آداب التشميت يعني ماذا نقول له وماذا يجيب، والعطاس آداب العطاس من خفض الصوت وما إلى ذلك مما يأتي، والتثاؤب. والتثاؤب معروف لا نحتاج أن نشرحه، وإن حاول بعض أهل العلم أن يفسره وأن يعرفه لكنه تعريف بما هو أصعب مما عرف. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. إن الله يحب العطاس. لماذا يحب العطاس؟ لأنه عنوان النشاط باختصار، والصحة والحيوية، ما لم يفضي ذلك إلى حال في العدد كما في الثالثة فإنه يدل على أن الإنسان مريض مزكوم، ولعله يأتي إن شاء الله الكلام عليه. لكن في الأحوال العادية الطبيعية يدل على كمال الصحة، لأن الأصل أن المريض غير المزكوم أنه قد لا يحصل من هذا، ولهذا يستبشر الناس إذا رأوا المريض قد عطس. ثم فيه خروج الأذى من الإنسان من الأبخرة الضارة من الدماغ أو غيره. ويكره التثاؤب. لماذا؟ لأنه يكون من الامتلاء والاسترخاء والكسل والتثاقل، ومثل هذا أمر غير محمود. إنسان كل ما جلس لا سيما في مجالس العلم يتثاءب مرة بعد مرة، فهذا أمر غير جيد. الناس لا يحبونه، لا يحبون هذا التثاؤب حينما يريد إنسان النوم، لكن إذا جلس في مجالس العلم يتثاءب في المجلس الواحد بين المغرب والعشاء ما يزيد على 20 مرة مثل هذا. ثم إن النفوس لها نوع من التجاذب لا يخفى، فتجد الإنسان إذا أكثر منه أثر ذلك على غيره ولو لم يره، لأن الشيطان يحضر. فالتثاؤب من الشيطان، الله يكرهه. ولذلك تجد الإنسان أحيانا يتثاءب وأنت لم تره، فتجد الآخر يتثاءب وهذا مشاهد. وإذا كثر أدى إلى وهن في من حوله، ولهذا نقل عن بعض أهل الحيل أنه إذا أراد أن يسرق دارا أو نحو ذلك وعليها حارس، جاء بقرد قد دربه وعوده، فجعل هذا القرد يتثاءب مرة بعد مرة أمام الحارس، فما الذي يحصل؟ الحارس ينام ثم ينتهز الفرصة ذاك ويدخل الدار فيسرق. على كل حال قال ويكره التثاؤب. فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى، لاحظوا قيده هنا بالحمد، كان حقا على كل مسلم. هذا يدل على أمرين: الأول أن ظاهره الوجوب، ثانيا هل التشميت قوله يرحمك الله هل هو فرض كفاية؟ بمعنى إذا قال واحد كفى عن الآخرين، كثير من أهل العلم يقولون نعم هو فرض كفاية، حصل المقصود ناب عنهم، لكن هنا كان حقا على كل مسلم سمعه، فهذا أشبه ما يكون بالنص الصريح في تعينه على كل من سمعه. ومن ثم فيقال الجميع يشمتونه، لا يكفي واحد، كل من سمع يقول له يرحمك الله. لماذا نقول له يرحمك الله؟ ولماذا هو يقول الحمد لله؟ هو يقول الحمد لله، من أهل العلم من يقول إن هذا الأمر الذي حصل له فيه يحصل فيه اضطراب عظيم جدا، فيحمد الله عز وجل على هذا الأمر الذي يحبه، وأنه عنوان العافية في الأصل والنشاط. ثم أيضا حينما يحصل له مثل هذا تخرج منه الأبخرة الضارة، فهو يحمد الله عز وجل على ذلك. ثم إنه لم يحصل له مكروه بسبب مثل هذا الاضطراب الذي يحصل لأبعاض وأجزاء الدماغ وما يليه، فيحمد الله ويقال له يرحمك الله. بعض أهل العلم يقول يقال له يرحمك الله باعتبار أنه حينما حصل له هذا عن العطاس فهو بحاجة إلى ألطاف الله عز وجل ورحمته من أجل أن يبقى له عافيته، تبقى عافيته وتماسكه، ويرجع كل عضو منه إلى موضعه، هكذا قال بعض أهل العلم. على كل حال يقول وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان. كيف من الشيطان؟ أن الله يقول إنما النجوى من الشيطان، يعني من تسويله وتزيينه وعمله، من الشيطان. هنا التثاؤب من الشيطان، يعني لربما يكون من مما يدعو إليه الشيطان ويحبه، ولربما هو الذي يكسل الإنسان ويثقله، لأن الشيطان لا يريد من الإنسان أن يكون في حالة من التألق والنشاط والحيوية، وإنما يريده في حال من الخمول والكسل عن الطاعة والحزن. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا السيئة بأنها من الشيطان، من أجل أن يحزن الإنسان. والنجوى، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ويريد من الإنسان يكون مكتئب، أن يكون متكاسل متثاقل، يعني عبارة أخرى زهقان، هذا اللي يريد. فينبغي الإنسان أن يدافع هذه الأمور، وأن يستعيذ بالله من الشيطان، وأن يستعين على أعباء الحياة المادية وعلى الطاعات بما أمر الله به، واستعينوا بالصبر والصلاة، استعين بها على قضاء الحوائج الدنيوية، الدنيا سنخلق في كبد، ونستعين بها على قضاء ما أمر الله به من التكاليف. على كل حال، التثاؤب من الشيطان. فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، بخلاف العطاس. العطاس لا يرفع صوته بها جدا، وإنما يغض صوته، وهذا من الأدب، لكن لا يكتم فيتضرر بذلك. أما التثاؤب فليرده ما استطاع. يرده ما استطاع كيف؟ لا يتثاءب إذا استطاع، يغلق فمه تماما. فإن لم يستطع أحكم إغلاقه بيده، فلا يبدو منه شيء من الخلل بين الأصابع أو المسام أو نحو ذلك. لماذا؟ قال فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، رواه البخاري. وفي الحديث الآخر يأتي، وهو أن الشيطان يدخل في جوفه، فلا تجعل له مجال لا للدخول، ولا تكن في هيئة يضحك منك الشيطان. يضحك من الشيطان كيف؟ إذا فتح فمه، لا سيما إذا قال ها ها، يكون معه صوت، الشيطان يضحك، ينظر إلى جوفه ويدخل فيه ويسمع منه هذا وهو في حالة من الكسل والقعود، فيضحك منه. الآن لو أن الإنسان أمام عدوه، وعدوه يضحك منه في تصرف من التصرفات، ويعرف هذا ويشمت منه ويضحك عليه، هل يظهر من هذا التصرف ويبدو؟ الجواب أبدا، وإنما يتجلد ويتصبر. ولذلك تجد الإنسان أحيانا يقع في مصيبة ينكسر معها كثير من الناس، ويحصل لهم من الهلع والجزع، لكن من الناس من يتجلد كأنه لم يحصل له شيء، كأنه لم يحصل له شيء، بسبب ألا يشمت به عدوه، لا طلبا لمرضات الله عز وجل، وهذا مشاهد. فالشيطان يضحك منه. وهنا أيضا ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله يرحمك الله. وهذا أمر كما سبق، وهو للوجوب في ظاهره، والله أعلم. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، يدعو له بالهداية وصلاح البال. والله عز وجل قال عن الشهداء والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم، ثم ذكر ما يكون بعد ذلك، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فإذا هدى الله عز وجل عبدا وأصلح باله، استقامت أموره وأحواله كلها، وكان على الحالة المرضية في عبادته وتعامله وأخلاقه ومزاولاته اليومية في أعماله، في كسبه وطلبه للمعيشة وما إلى ذلك، يكون في حال من الطمأنينة والسكينة وييسر له ما يعصر على كثير من الناس. فمن اتقى الله تبارك وتعالى وعمل بما أمر به حصل له التيسير، يجعل له من أمره يسرا. فمن أراد تيسير الأحوال وصلاح البال وطمأنينة النفس والسكينة فليلزم طاعة الله وليمتثل حتى في مثل هذه الأمور، تثاؤب، عطاس، التشميت إلى آخره. كثير من الناس يعاني من ضيق، يعاني من قلق، كآبة، يعاني من مخاوف، رهاب اجتماعي، يعاني من وحشة في قلبه. فما المخرج من مثل هذه الأمور التي يجدها الإنسان أو كثير من الناس يعانونها؟ المخرج منها يلزم طاعة الله، ما يحتاج إلى طبيب نفسي، عيادة، ولا أدوية تدكه دكا وتثقله عن مصالحه والقيام بشؤونه أبدا. يلزم طاعة الله يحصل للنفس الانشراح، لكنها تظلم كلما ابتعدت عن ربها وباريها وخالقها سبحانه وتعالى. وذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. هذا نص ظاهر، وأعني بالظاهر هنا أنه ليس بمفهوم وإنما هو منطوق. فلا تشمتوه، هنا قيد، قال: إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول: يرحمك الله. مفهوم المخالفة أنه إن لم يقل الحمد لله فلا يشمت، هذا مفهوم المخالفة. هذا المفهوم دل عليه المنطوق هنا: فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، مع أن المفهوم حجة عند الجمهور. ومن هنا قال النووي رحمه الله: وكراهة التشميت إذا لم يحمد الله تعالى. لكن ما هو الصارف من التحريم الذي هو الأصل في دلالة النهي إلى الكراهة؟ فلو حمل على التحريم لم يكن ذلك بعيدا، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.